السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرحبا بطالب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، مجلسنا هذا في الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإقبال العبد على الفقه في دين الله عز وجل، وعلى تعلم الأحكام ومعاني القرآن والحديث، دليل على أن الله أراد به الخير، ودليل على الخيرية فيه. ونحن نتفقه في أحكام الحج والعمرة من خلال الشرح والتعليق على الكتاب المختصر الجامع النافع الماتع المسمى بتبصير الناسك بأحكام المناسك لفضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه البصير بمسائل الحج عبد المحسن ابن حمد العباد البدر، بارك الله في عمره ونفعنا والمسلمين بعلومه. ولازلنا مع أمر عظيم يحتاجه كل من يريد الحج والعمرة، ويتنعم المسلم بسماعه، ألا وهو وصف العمرة والحج على سبيل التفصيل، حيث تقدم معنا أن من أراد الحج والعمرة وأراد الشروع في السفر إلى الحج أو العمرة، يستحب له أن يتهيأ للإحرام بأخذ الشعور الزائدة، أخذ شعر الإبطين والعانة وتقليم الأظفار، وهذا للمسلم أن يفعله في بيته، وله أن يفعله في الميقات، سواء كان قريبا من الميقات أو بعيدا من الميقات، لأن هذا الأمر لا يخرج سريعا. ويسن له أن يغتسل قريبا من إحرامه، ويسن للرجل أن يتطيب قريبا من إحرامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه وتطيب لإحرامه، وهذا يسن أن يكون قريبا من الإحرام. فإذا كان الإنسان قريبا من الميقات كأهل المدينة فله أن يغتسل في نزله أو بيته أو فندقه، وله أن يغتسل في الميقات. وأما الطيب فالأفضل أن يجعله في الميقات لأنه لا كلفة فيه. وأما البعيد كالذي يأتي من مصر أو المغرب أو أمريكا أو بريطانيا أو إندونيسيا أو ماليزيا، فإن كان يتيسر له أن ينزل في الميقات ليغتسل فيه ويتطيب فيه فهذا أفضل، وهو الموافق للسنة. أما إذا كان لا يتيسر له النزول في الميقات كالذي يأتي في الطائرة، فإنه يغتسل في بيته في بلده بنية الاغتسال للإحرام. أما الطيب فالأفضل له أن يجعله عند الميقات، فإذا اقترب من الميقات ولو في الطائرة طيب الرجل لحيته ورأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تهيأ مريد الحج أو العمرة ووصل إلى الميقات فإن الأفضل له أن يسبق إحرامه بصلاة، وهذه الصلاة إما أن تكون فريضة، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعد أن صلى الظهر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وإما أن تكون نافلة مشروعة لوجود سببها، كأن كان يريد الإحرام بعد صلاة العشاء وهو لم يوتر فإنه يوتر في الميقات، أو توضأ في الميقات فيصلي سنة الوضوء، أو كان في الميقات مسجد فدخل المسجد فيصلي تحية المسجد. فالأفضل لمن يريد الإحرام أن يسبق إحرامه بصلاة مشروعة، إما بفرض أو نافلة لها سبب غير الإحرام. فإذا صلى فإنه يحرم، والأفضل أن يجعل إحرامه يعني نية الدخول في النسك وإهلاله إذا ركب راحلته واستوى على راحلته. فإذا ركب في السيارة واستقر في السيارة فإنه يسن له أن يستقبل القبلة، يسن له أن يستقبل القبلة وأن ينوي الدخول في النسك. ويكون قبل ذلك، ونسيت أن أشير إليه، قد تجرد الرجل من ثيابه ولبس الإزار والرداء، والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين ولا يلزم أن يكون جديدين. والأفضل للرجل أيضا أن يحرم في نعلين، أن يحرم في نعلين. ولا يجوز له الإحرام في الخف ولا فيما يغطي الكعبين مما يلبس على الرجلين. وأما المرأة فتحرم فيما شاءت من الثياب، غير أنها تجتنب النقاب والبرقع واللثامة والقفازين، ولا تتطيب بطيب له رائحة لأنها تمر بالرجال غالبا. فإذا فعل هذا وصلى وركب دابته استقبل القبلة، وهذه سنة، ونوى الدخول في الإحرام وقال لبيك عمرة إن كان يريد العمرة أو التمتع، أو قال لبيك حجا إن كان يريد الحج فقط، أو قال لبيك عمرة في حجة، أو قال لبيك عمرة وحجة، ثم إذا سارت به السيارة وأوشك أن يخرج من محيط الميقات، فإنه يقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، ويعيد ما قال لما ركب على السيارة. فإن كان أراد العمرة أو التمتع قال لبيك عمرة مرة أخرى يقولها، وإن كان يريد الحج فقط قال لبيك حجا، وإن كان يريد القران قال لبيك عمرة في حجة أو عمرة وحجة، ويلبي من أول إحرامه. كل هذه سنن يزداد بها أجر المحرم، إن تركها صح إحرامه، لكن إن فعلها زاد أجره وعظم ثواب حجه. ووقفنا عند هذا الموقف، ونكمل اليوم إن شاء الله قراءة ما يتيسر لنا أن نقرأه ونعلق عليه. فيتفضل الأخ نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
يقول شيخنا عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى: ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام.
نعم، أي أن الآفاقية الذي يريد الحج أو العمرة يحرم عليه شرعا أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، أي بدون نية الدخول في النسك، كما يحرم عليه أن يتجاوز الميقات وهو لابس ثيابه لا يتجرد منها، ونعني الرجل، بل يجب عليه في الميقات أن ينوي الدخول في النسك وأن يتجرد من ثيابه المعتادة، وأن يلبس الإزار والرداء، وهذا واجب من واجبات الشرع أن يحرم من الميقات ويتجرد من ثيابه المعتادة في الميقات، ولا يتجاوز الميقات وهو لابس ثيابه، وهو من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرم الله، فمن التهاون والخذلان ومن عدم تعظيم شعائر الله ومن عدم القيام بحق حرم الله أن يتجاوز العبد الميقات بدون أن يحرم وبدون أن يتجرد مع عدم العذر بالنسبة للتجرد. فالواجب على المسلم أن يتقي الله، فإما أن يحج كما شرع الله، وإما أن يترك الحج. أما أن يتجاوز الميقات غير محرم أو غير متجرد ولا عذر له شرعا، فإن هذا من المحرمات وليس فيه تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: لأن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، الحديث، وقد تقدم في بيان المواقيت.
نعم، وقد تقدم بيان ما يدل على الوجوب، كقول الرجل: من أين تأمرنا أن نحرم؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، فقال: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، إلى آخر الحديث. فكان التقدير: آمركم بأن تهلوا من هذه المواقيت، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، إلى آخر الحديث، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقد تقدم بيانه فيما تقدم. نعم.
قال حفظه الله: ومن كان منزله بين الميقات ومكة.
لما ذكر الشيخ حكم الآفاق ذكر حكم أهل الحل، وهم الذين بين مكة والمواقيت، بين حرم مكة، لم يدخلوا في حرم مكة، مساكنهم دون الحرم وفوق المواقيت، فهم بين المواقيت ومكة. هؤلاء يسمون عند العلماء بأهل الحل، فمن أين يحرمون؟ نعم.
قال: ومن كان منزله بين بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته.
وهذا عند جمهور العلماء، وهو الراجح، وهو الراجح. ومن العلماء وهم الأحناف من قال يحرم من أي مكان من الحل، لكن هذا مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حيث أنشأ، فهذا نص أنه يحرم من حيث أنشأ. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، وقد تقدم.
نعم.
قال: وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة.
نعم. هنا لما ذكر حكم الآفاق وحكم أهل الحل ذكر حكم أهل الحرم عند إرادة الحج والعمرة، فالذي في حرم مكة إحرامه بالحج يكون من مكة، ولا يحتاج أن يخرج إلى الحل، بل يحرم من مكة، يحرم من منزله، ولا يحتاج أن يذهب إلى المسجد الحرام ولا إلى غيره. وفي حكم أهل مكة من كان في الحرم من غير أهلها وأراد الحج فإنه يحرم من مكة، كالصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحرموا بالعمرة أو فسخوا حجهم إلى عمرة ثم أرادوا الحج يوم الثامن فإنهم أحرموا من مكة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى المواقيت ولا بالخروج إلى الحل. نعم.
قال حفظه الله: وأما إحرامهم وإحرام من في حكمهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم.
كما تقدم وبينا أن أهل مكة ومن كان في مكة إذا أراد الواحد منهم أن يحرم بالعمرة يجب أن يخرج إلى الحل، لأن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى التنعيم. قال الشيخ: لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإذن هنا للعمرة، الإذن هنا للعمرة، أما خروجها إلى التنعيم فبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمرها أن تخرج إلى التنعيم وأن تحرم من هناك، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها، وأمرها بأن تخرج إلى التنعيم لأنه أدنى الحل، فيستوي في ذلك جميع أطراف الحل. وكونها آفاقية وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج إلى الحل يشمل ذلك كذلك أهل مكة، فإنه كما أن الآفاقي يشارك أهل مكة في الإحرام من مكة إذا كان في مكة، فكذلك أهل مكة يشاركون الآفاقية في الخروج إلى الحل عند إرادة العمرة. نعم.
قال حفظه الله: وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم.
هذه الحكمة وهي مؤكدة للحكم، فكأن العلماء يقولون: إنا وجدنا الحاج يجمع بين الحل والحرم سواء كان من مكة أو غير مكة، ووجدنا المعتمر يجمع بين الحل والحرم إذا كان آفاقيا، فبقي أهل مكة في العمرة، فلو أحرموا من مكة لما جمعوا بين الحل والحرم، فاقتضت القاعدة الشرعية المضطردة أن يخرجوا إلى الحل ليحرموا منه، لأنهم إن فعلوا ذلك جمعوا بين الحل والحرم، فكانوا كغيرهم في جميع صور الأنساك. نعم.
قال حفظه الله: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج.
نعم، لما كان المسلم المريد للحج أو العمرة إذا وصل الميقات يحدد نسكه الذي سيدخل فيه، بدأ الشيخ هنا يتكلم عن الأنساك. فإذا وصل الحاج إلى الميقات فإنه يلبي بنسكه، وبدأ الشيخ بالتمتع، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن حكم هذه الأنساك. والتمتع سمي تمتعا لأن الحاج يتمتع فيه بالنسكين في سفرة واحدة، ما يحتاج إلى سفرة للعمرة وسفرة للحج، فيتمتع باجتماع النسكين له في سفرة واحدة، كما أنه يتمتع بشيء آخر، وهو أنه إذا أدى عمرته وفرغ منها تحلل، فيتمتع بالحل بين العمرة والحج، فيلبس ثيابه وله أن يتطيب وله أن يجامع امرأته إلى أن يحرم بالحج، فسمي تمتعا. والتمتع الكامل المتفق عليه المجمع على عليه صورته أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج من ميقاته، أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج من ميقاته ثم يفرغ منها ويقيم بمكة حلالا ويحج من عامه، ويكون الحج والعمرة عن شخص واحد. هذه صورة التمتع التي اتفق عليها العلماء، أن يحرم الآفاقي، هذا يخرج المكي، لأن المكي قد اختلف العلماء هل له التمتع أو ليس له تمتع، لكن الصحيح أن له أن يتمتع. أن يحرم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج، هذا يخرج ما لو أحرم الآفاقي بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بها في غير أشهر الحج من ميقاته، هذا يخرج ما لو أحرم الآفاقي بالعمرة من الحل مثلا، فإنه محل خلاف. ثم يفرغ منها، هذا يخرج ما لو أدخل الحج عليها فإنه يصبح قارنا، ثم يحج من عامه ويبقى في مكة لا يرجع، هذا يخرج من سافر سفرا بعيدا بعد عمرته فإنه محل خلاف هل يكون متمتعا أو لا، ويحج من عامه، هذا يخرج ما لو اعتمر في أشهر الحج ثم بقي في مكة ولكن لم يحج من عامه وحج من عام قابل فإنه لا يكون متمتعا بالاتفاق، ومن شذ فقال إنه يكون متمتعا وهو فقيه واحد قوله ساقط لا يلتفت إليه، وتكون العمرة والحج عن شخص واحد، هذا يخرج ما لو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص واحد. لاحظوا يا إخوة أننا نتكلم عن التمتع الذي أجمع العلماء على أنه تمتع، وهناك تمتع دون ذلك وهو تمتع على الصحيح، وهو كتمتع المكي. تمتع المكي تمتع على الصحيح، وتمتع من رجع إلى غير دويرة أهله بعد العمرة فإن الصحيح أنه متمتع، وتمتع الآفاق بعمرة من الحل فإن الصحيح أنه متمتع، وتمتع من كانت عمرته عن شخص وحجه عن شخص آخر فإنه متمتع على الراجح. إذن عندنا تمتع كامل أجمع العلماء عليه، وتمتع دون ذلك، ولكن الراجح أنه تمتع. نعم.
قال حفظه الله: فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فيأتي بأعمال الحج، وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
نعم، على المتمتع هدي، وهذا الهدي هدي شكران، فهو زيادة عبادة، عبادة يزيدها المتمتع، ليس نقصا في حجه، وإنما عبادة يزيدها المتمتع. وهذا الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة عند الجمهور وهو الراجح. قال جابر رضي الله عنه: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، كل سبعة في بدنة، كل سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر رضي الله عنه: أيشترك في البدنة؟ ويعني بالبدنة هنا البقر، لأنه لا يتصور أن يسأله عن البدنة وهو يقول له اشتركنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل سبعة في بدنة، يسأله عن الإبل. ويدل على ذلك ما يأتي، فقال جابر رضي الله عنه، بل في السؤال قال: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ فالمقصود بالبدنة هنا البقرة. فقال جابر رضي الله عنه: ما هي إلا من البدن، يعني أن البقر من البدن، رواه مسلم في الصحيح. وقال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وقال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة، رواه مسلم في الصحيح. وهذه الرواية الأخيرة دلت على أن الذي أمر بالاشتراك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وهذا هو الواجب، فإن زاد فهو خير ولا ينكر ولا إسراف في الطاعة، لا إسراف في الطاعة. لو أن الإنسان أهدى شاتين أو أهدى ثلاث شياه أو أهدى أربع شياه أو أهدى بدنة واحدة عنه أو أهدى بقرة واحدة عنه فهذا خير، وإن لم يكن واجبا عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة صلى الله عليه وسلم في حجته نحر 63 منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. إذن الواجب في الهدي شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن فعل ذلك أجزأه، فإن زاد فهو خير بشرط أن لا يقصد المباهاة ولا الرياء، وإنما يقصد التقرب إلى الله عز وجل. نعم.
قال حفظه الله: فمن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
نعم.
لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
نعم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، قال بعض العلماء: فصيام 3 أيام في الحج تعني في أشهر الحج، فمن أراد التمتع له أن يصوم هذه الأيام 3 ولو في أول شوال، لأن المعنى في أشهر الحج. وقال بعض العلماء: في الحج يعني عند الشروع في عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع من الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. فإذا شرع المتمتع في عمرة التمتع فإن له أن يصوم 3 أيام إذا كان لا يجد الهدي، على هذا القول، وهذا القول هو الراجح عندي، هذا القول هو الراجح عندي، أن من شرع في عمرة التمتع فقد دخل في الحج، أعني حج التمتع، فله أن يصوم الأيام 3. وقال بعض العلماء: فصيام 3 أيام في الحج يعني إذا أحرم بالحج، إذا أحرم بالحج فليس له أن يصومها قبل ذلك، وهذا القول أحوط. ولذلك نقول: الأفضل أن يجعل صومها بعد أن يحرم بالحج، ولو صامها بعد العمرة صح وأجزأه ذلك. و7 إذا رجعتم، قال بعض العلماء: إذا رجعتم يعني إذا وصلتم إلى بلدانكم، فلا تصام 7 إلا في بلد الحج. وقال بعض العلماء: إذا رجعتم أي من حجكم فتصام ولو في الطريق، فلو أن الحاج جاء إلى المدينة قبل أن يسافر إلى بلده فله أن يصوم 7 في المدينة، وهذا القول أرجح والله أعلم، فله أن يصومها إذا رجع من حجه ولو في طريقه، ولو في بلد مر به في طريقه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال بعض العلماء: ذلك يرجع إلى التمتع، فالمكي ليس له أن يتمتع. وقال بعض العلماء: ذلك يرجع إلى الهدي، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. إذن أيها المسلم المبارك، إذا حججت متمتعا أو قارنا فاعلم أنه يجب عليك الهدي إن كنت واجدا لقيمته، زائدة عن نفقاتك التي تحتاجها حتى ترجع إلى بلدك. ولا يجوز لك أن تصوم وأنت قادر على الهدي، فإن بعض الحجيج يخطئون فيكون معه مثلا ما يكفي لذبح الهدي، لكن يقول: أريد أن أشتري هدايا للأولاد، أريد أن أشتري هدايا للناس، وبعض الناس يقول أريد أشتري تلفزيون أحمله معي إلى بلدي، فهذا لا يجوز. ما دمت واجدا قيمة الهدي زائدا عن نفقاتك التي يحتاجها الإنسان إلى أن ترجع إلى بلدك، فإنه يجب عليك الهدي، ولا يجزيك أن تصوم ولو صمت 1000 يوم. لكن من لم يجد، والعبرة بحاله في الحج، يعني مثلا لو كان عنده 1000 مؤلفة في بلده لكن لا يستطيع أن يصل إليها، وفي الحج ما عنده ما يكفي للهدي، له أن يصوم، له أن يصوم، فينبغي التنبه لهذا. نعم.
قال حفظه الله: هذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارن دم شكران لا دم جبران.
نعم، الدماء في الحج دماء عبادة، هي من الأنساك، ودماء جبران لنقص. أما دماء العبادة التي هي من الأنساك، وهي مثل الطواف والسعي نسك، فهي الهدي للمتمتع أو القارن. والحكمة في ذلك شكر الله عز وجل على الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، فبدل ما يأتي من غامبيا ولا من توغو ولا من اندونيسيا ولا ماليزيا مرتين، يأتي مرة واحدة، فيشكر الله على هذه النعمة. وأما دماء الجبران فهي التي تقع بسبب النقص، كمن ترك واجبا وجب عليه أن يذبح دما لنقصه شيئا من نسكه. فليس صحيحا ما قاله بعض أهل العلم أن دم الهدي دم جبران، وإلا فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا وأهدى، كيف يكون دم جبران ونقصان والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى؟ لا شك أنه دم شكران ودم عبادة نسك من الأنساك. والشيخ هنا قال: ومثله القارن، لأن القران في لسان السلف تمتع. السلف كانوا يسمون القران تمتعا، ولذلك قال بعض الصحابة: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، أي قرن. وأيضا لأن القارن يتمتع بالنسكين في سفرة واحدة، فهو أيضا كالمتمتع، فيدخل في الآية ويجب عليه الهدي. نعم.
قال حفظه الله: والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبرا للنقص.
نعم.
والقران أن
يحرق، والقران هذا النسك الثاني، ويسمى القران لأنه تقرن فيه العمرة بالحج، وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج. وصفته العامة أن يقرن الحاج العمرة بالحج، فيدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، وله صورتان. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، من الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، لبيك عمرة وحجة، فيحرم بهما من الميقات. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية أن يحرم من الميقات بالعمرة فقط، ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها. إنسان قال من الميقات لبيك عمرة، ثم وهو في الطريق أراد أن يجعل حجه قرانا، فنوى إدخال الحج على العمرة، هذا قران، وشرطه أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة. ودليل هذه الصورة ما وقع لأمنا عائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت من المدينة بالعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت قريبة من مكة جاءها الحيض، وكان حيضها يستمر إلى وقت الوقوف بعرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج، أي تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة، صارت قارنة. وقال العلماء إنه يشترط أن يكون ذلك قبل الشروع في طواف العمرة، لأن الأصل أن من شرع في نسك وجب عليه أن يتمه كما نواه، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. فخرج من هذا الأصل الصورة التي ذكرناها لأمنا عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل، وقد كان ذلك قبل أن تشرع في الطواف، فبقي ما بعد ذلك على الأصل، وهو أن من أحرم بعمرة حتى شرع في طوافها وجب عليه أن يتمها عمرة، إذ لا دليل يخرج من الآية، يخرج هذه الصورة الثانية من الآية. نعم.
قال حفظه الله: والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع.
نعم، ينبغي أن ننبه إلى أمر، وهو أن القارن إذا طاف وسعى عند أول قدومه لا يحلق شعره ولا يقصر منه ولا يتحلل من إحرامه، إلا إذا أراد الفسخ إلى عمرة وأن يجعلها عمرة ليكون متمتعا كما سيأتي إن شاء الله. فإذا لم يرد ذلك فإنه يبقى بإحرامه إلى يوم العاشر، ما يتحلل من إحرامه، وفي يوم العاشر بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه يتحلل من إحرامه. نعم.
قال حفظه الله: والمفرد أن يحرم
المفرد. هنا يتكلم الشيخ عن النسك الثالث وهو الإفراد، وسمي إفرادا لأن الحج يفرد فيه عن العمرة، فلا تكون قبله عمرة في أشهر الحج ولا معه عمرة. ومن لطيف الأمر الذي وقع لي مرة، وهو يدل على أن بعض إخواننا لا يتعلم الحج قبل أن يأتي، جاءني حاج يسألني، قال: أنا سأحج، هل علي هدي؟ قلت: كيف ستحج؟ هل أنت متمتع أو قارن أو مفرد؟ قال: لا لا، معي امرأتي، ماني مفرد. يظن مفرد يعني لوحدك. الإفراد سمي إفرادا لأن الحج يفرد فيه عن العمرة، فلا تكون عمرة في أشهر الحج قبله ولا تكون معه عمرة. نعم. وصورته أن يحرم بالحج فقط. نعم.
قال حفظه الله: والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
نعم، الفرق بين القران والإفراد في أمرين، في النية وفي الهدي. أما في النية فإن المفرد يقول لبيك حجا، وأما القارن فيقول لبيك عمرة في حج، فينوي العمرة والحج. وأما الهدي فالقارن عليه هدي واجب، والمفرد لا يجب عليه هدي، وله أن يتطوع، له أن يتطوع بالهدي لكن لا يجب عليه. نعم.
قال حفظه الله: وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة.
نعم، ذهب جماهير العلماء إلى أن الأنساك الثلاثة باقية، ولا يجب واحد منها، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: التمتع جائز، والقران جائز، والإفراد جائز، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قلت: أما بقاء الأنساك الثلاثة وأنه لم ينسخ منها شيء وأنها باقية إلى آخر الزمان فمجمع عليه، ولم يقل أحد من العلماء إن بعض الأنساك قد نسخ، وإنما وقع خلاف يسير في مسألة، وهي: هل يجب التمتع على الآفاقي الذي حج ولم يسق الهدي؟ وسيشير الشيخ إلى الخلاف وأتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. ثم اختلف العلماء في الأفضل من الأنساك الثلاثة على أقوال خمسة كلها قوية، فقال بعض العلماء: الإفراد أفضل، وذهب إلى ذلك المالكية والشافعية، وقال بعضهم: القران أفضل، وذهب إلى هذا الحنفية، وقال بعضهم: التمتع أفضل، وذهب إلى هذا الحنابلة، وقال بعضهم: القران أفضل لمن ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية، وقال بعضهم: من اعتمر في عامه ثم رجع إلى بلده فالإفراد في حقه أفضل، لأنه جاء بعمرة كاملة وحج كامل. ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن لم يسق الهدي ولم يعتمر من عامه فالتمتع في حقه أفضل. وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاه إجماعا، وليس هناك إجماع، لكن الشيخ يقصد أن قواعد العلماء تقتضي الاتفاق عليه، وليس كذلك، بل العلماء مختلفون في المسألة كما ذكرنا. ومن درس هذه المسألة عرف سعة علماء الأمة وعظم فضلهم على الأمة بعد فضل الله عز وجل، وأن العلماء لا يقولون شيئا إلا عن دليل، فلكل قول دليل قوي، إلا أنه بعد دراسة المسألة والتأمل والمراجعة والتحقيق يظهر والله أعلم أن الراجح أن التمتع أفضل، أن التمتع أفضل، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأفضل لهم، فإن أصحابه لما وصلوا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم عمرة إلا من ساق الهدي، فجعل جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهم عمرة وأصبحوا متمتعين، إلا نفر يسير منهم كانوا قد ساقوا الهدي فلم يتحللوا من إحرامهم. فهذا الأمر العظيم الجلل الذي وقع وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وامتثله الصحابة دليل على أفضلية التمتع. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ووجه الدلالة من وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي حتى يجعلها عمرة، ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. الأمر الثاني والوجه الثاني أنه يدل على أنه لو كتب الله للنبي صلى الله عليه وسلم حجة ثانية لحج متمتعا، لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فدل ذلك على فضيلة التمتع. والأمر الثالث أن التمتع أكثر الأنساك عملا، لأن الإنسان يأتي بعمرة كاملة ثم يأتي بحج كامل ويهدي هديا، والقاعدة أن ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا وأكثر ثوابا، ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا وأكثر ثوابا، وهذا يقتضيه النظر الصحيح. ألا ترون يا إخوة أن المتمتع في حجه يفعل ما يفعله القارن والمفرد تماما والمفرد تماما، فإنه يشاركهم في جميع الأنساك بل ويزيد عليهم، يزيد عليهم، فيزيد على المفرد الهدي ويزيد على المفرد والقارن العمرة، فهل من اشتركوا في عمل واحد مشروع ثم زاد أحدهم على الآخر في عمله عملا مشروعا يستوون في الثواب؟ لا يستوون. من جاء بالعمل الأكثر كان ثوابه أعظم، فدل هذا على أن التمتع أفضل. وبعض أهل العلم يزيد أمرا رابعا فيقول: إن التمتع قد اختلف العلماء في وجوبه، ولم يقل أحد بوجوب الإفراد ولا بوجوب القران. وكون العلماء يختلفون في التمتع هل هو واجب أو لا دليل على أن منزلته أعظم من منزلة الإفراد والقران. وهذا أيضا أمر له وجه، أمر له وجه. ولذلك فالراجح ما أشار إليه شيخنا أن الأفضل التمتع، والكل جائز، الكل جائز. ولو أن الإنسان في حجة حجة مفردا، وفي حجة حجة قارنا، وفي حجة حجة متمتعا، ليصيب الأفضل على جميع الأقوال فهذا شيء طيب. وإن كنا نرى أن التمتع له أفضل في جميع حجاته. نعم.
قال حفظه الله: ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة.
نعم.
فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل،
لا سيما في مثل هذا الأمر. هذا الأمر ليس يسيرا، هذا الأمر صعب. الحاج كان في المدينة، يخرج من المدينة إلى أن يصل إلى مكة يأخذ 9 أيام وهو على البعير أو على رجليه، 9 أيام بإحرامه حتى يصل إلى مكة، ثم يؤدي حجه، ثم يعود 9 أيام، يعني يبقى في حجه شهرا تقريبا. فالأمر صعب، فليس أمرا يفعله الإنسان الآن ثم يمكن أن يفعله بعد قليل، فلربما لا يكون إلا مرة في العمر يستطيعه الإنسان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الفسخ وأمرهم بذلك وألزمهم، هذا دليل على أنه أفضل. نعم.
قال حفظه الله: ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه.
نعم. وكذلك بعض الصحابة. وفي هذا حكمة عظيمة جدا، وهي حتى تعلم الأمة أن القران باق لم ينسخ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بالفسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بعد أمره الصحابة بالفسخ، فدل ذلك على بقاء القران. وإذا بقي القران بقي الإفراد لأنه لا مفرق بينهما. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على القائلين بوجوب التمتع. نعم.
قال حفظه الله: فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
وفي رواية قال كما قلنا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. نعم.
قال حفظه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع.
نعم، ذهب بعض أهل العلم منهم ابن عباس وابن حزم وابن القيم إلى وجوب التمتع. على من؟ على الآفاقي الذي لم يسق الهدي. أما المكي فلا يجب عليه التمتع، بل ابن عباس رضي الله عنهما وهو يعني سلف القائلين بوجوب التمتع يرى أن أهل مكة ليس لهم تمتع، وبالتالي أهل مكة ضرورة يحرمون بالإفراد عند ابن عباس رضي الله عنهم. وإن كنا نرى أن الراجح أن لهم التمتع، لكن المقصود أن هذا الوجوب ليس على كل أحد وإنما على الآفاقي. أما المكي فلا يجب عليه التمتع. وأما الآفاقي الذي ساق الهدي معه سواء كان حجه قرانا أو إفرادا لا يجب عليه التمتع، بل يجب عليه أن يتم نسكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالفسخ أكمل القران لأنه قد ساق الهدي. وبهذا تعرف يا أخي أن فهم بعض طلبة العلم من المعاصرين أن القران نسخ والإفراد نسخ عند ابن عباس رضي الله عنهما ومن قال بقوله فهم خاطئ، فإنهم وإن أوجبوا التمتع لم يحرموا الإفراد على كل أحد، ولم يوجبوا التمتع على كل أحد، بل الأمر كما سمعنا. وقال هؤلاء العلماء بوجوب التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ حجهم إلى عمرة، وهذا أمر إيجاب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم لما تأخروا، فهذا أمر إيجاب، وقالوا هذا أمر عام لكل الأمة. نعم.
قال حفظه الله وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب.
نعم، ذهب الجمهور من الصحابة، من الصحابة، جمهور الصحابة غير ابن عباس على عدم الوجوب، والجمهور من العلماء إلى زماننا هذا، الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة والفقهاء المعروفون ذهبوا إلى عدم الوجوب إلى يومنا هذا. والشيخ يشير إلى الأدلة لعدم الوجوب. نعم.
قال لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد.
نعم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهلون بالإفراد، وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ، وهم أفقه الصحابة وأفضل الصحابة، لم يفهموا الوجوب على الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يحرمون بالإفراد. وليس لقائل أن يقول غابت عنهم السنة، كيف تغيب عنهم السنة وهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ، ما تغيب عنهم هذه السنة يقينا. المقطوع به أنهم علموا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يفهموا الوجوب، فكانوا يهلون بالإفراد بل يأمرون به، يأمرون الناس بالإفراد. نعم.
ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره.
نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فسنة الخلفاء الراشدين عند الاختلاف لها خصوصية عن بقية الأقوال، ونحن نرى أن الخلفاء الراشدين الأربعة لم يروا وجوب التمتع، فقولهم هو الأرجح، بل هذا أيضا فهم أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أكثر من 100,000، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما بالفسخ، ففسخوا جميعا إلا نفر يسير كانوا قد ساقوا الهدي، ولم ينقل عن واحد منهم وجوب التمتع إلا ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. وفهم أكثر الصحابة لا سيما أن معهم الخلفاء الراشدون أولى من فهم ابن عباس رضي الله عنهما. وقد سئل أبو ذر رضي الله عنه عن المتعة هل هي عامة أو خاصة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بل هي لنا خاصة، وهذا رواه مسلم في الصحيح. والمقصود بالمتعة ليس التمتع، وإنما المقصود المتعة الواجبة، لا يقصد التمتع أنه خاص بالصحابة، لأن المعلوم عند الصحابة أن التمتع للكل وباقي، لكن قصده المتعة الواجبة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت للصحابة، فكانت واجبة عليهم لأمر خاص عظيم، وهو أن العرب في الجاهلية كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، وإنما يرون الحج فقط، ويرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، جريمة، أفجر الفجور أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج، فلا يرون إلا الحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلع هذا الاعتقاد من قلوب الناس اقتلاعا لا يبقى أبدا، فأمر الصحابة جميعا أمرا لازما بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة، ليستقر في نفوس الصحابة ومن بعدهم أن العمرة في أشهر الحج مشروعة وعبادة. فكان هذا لأمر خاص نفع الله به الأمة، وشاء الله أن يسوق نبيه صلى الله عليه وسلم هديه، وأن يسوق بعض الصحابة هديهم حتى يمنعهم ذلك من الفسخ، حتى تعلم الأمة أن القران باق حتى بعد الأمر، وإذا بقي القران بقي الإفراد. هذا أحد الأدلة. نعم.
قال حفظه الله: ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. نعم. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفجر الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.
نعم، عيسى عليه السلام نبي الله رفعه الله عز وجل إليه، وسينزل في آخر الزمان، والمعلوم أنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام عند نزوله سيهل بفجر الروحاء. فجر الروحاء معروف منطقة في طريق الحاج القديم، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى غزوة بدر، ومر بها وهو ذاهب إلى حجه صلى الله عليه وسلم. واعتمرت عمرتي الأولى عن هذا الطريق، ذهبت من هذا الطريق قبل أن يحول الطريق إلى طريق الهجرة الذي يعرفه الناس اليوم، فهو حول قريبا. عيسى عليه السلام سيهل من الروحاء، قال صلى الله عليه وسلم حاجا، هذا الإفراد، أو معتمرا، هذا يحتمل العمرة ويحتمل التمتع، أو لا يثنينهما، أي يقرن الحج والعمرة، فهذا القران. فعيسى عليه السلام سيحج آخر الزمان مفردا أو متمتعا أو قارنا، فدل ذلك على أن من يريد الحج مخير بين الأنساك الثلاثة، لأن عيسى عليه السلام يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم، قلنا لو كان التمتع واجبا لما احتمل الحج المفرد والقران، ما احتمل الإفراد والقران، فلما كان ذلك محتملا دل ذلك على جوازه إلى آخر الزمان، وهذا أمر في غاية الوضوح في الدلالة على عدم وجوب التمتع. نعم.
قال حفظه الله: والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقيا على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر.
انتبهوا يا إخوة، القارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا، يعني كان الهدي بذاته معهما، الشاه معهما في الطريق، البعير معهما في الطريق، البقرة معهما في الطريق، وليس مثلا السند الذي يفعل بعض الحجاج يذهب ويشتري ويعطونه سندا، هذا ليس سوقا، هذا ليس سوقا يا إخوة، هذا توكيل. أما السوق تمشي والبقرة معك، تمشي والناقة معك، تمشي والشاه معك، تمشي معك تسوقها هديا. فالقارن والمفرد إذا ساق الهدي فليس لهما أن يحولا حجهما، بل عليهما أن يتما ما نويا. فالمفرد إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه وجوبا ما دام أنه ساق الهدي، والقارن كذلك إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه وجوبا ما دام أنه قد ساق الهدي. نعم.
قال حفظه الله: وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته.
بل بين أنه منعه من الإحلال، أن سوق الهدي هو الذي منعه من الإحلال. نعم.
قال: وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره لما تقدم.
نعم. المفرد إذا لم يسوق الهدي من الميقات قال لبيك اللهم حجا، وصل مكة طاف وسعى، الأفضل أن يقلب حجه إلى عمره حتى بعد السعي، ويفسخ حجه إلى عمره ما دام أنه لم يسق الهدي، هذا أفضل له ليكون متمتعا. وكذلك القارن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يفسخ مع أنه جاء من اليمن قارنا، غير أنه لم يسق الهدي، غير أنه لم يسق الهدي، فأمره بأن يفسخ. فالمفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي فالأفضل لهما فسخ الحج إلى عمره، إما بالنية قبل العمل وإما بالنية بعد العمل. بالنية قبل العمل وأنت في الطريق تنوي فسخ الحج إلى عمره، أو بعد العمل بعد الطواف والسعي، ولو بعد يوم ولو بعد يومين قبل عرفة، الأفضل أن تقلب نسوكك إلى عمرة وتقصر وتحل ثم تحرم بالحج يوم الثامن. نعم.
قال: لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك.
وهو الأفضل، وهو الأفضل كما قررنا. نعم.
قال: والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته.
المعتمر إذا ساق هديا، وهذا هدي تطوع، المعتمر ما على هدي، فمعتمر ذهب في رمضان وساق معه شاه هدي إلى البيت الحرام، أو اعتمر في شوال وساق معه شاه ولم يرد التمتع، سيرجع بعد العمرة إلى بلده، فإنه إذا طاف وسعى وأتم عمرته يذبح هديه. نعم.
قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية.
نعم.
وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة، فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
هنا فيه إشكال يحصل لهذا، لأنه نوى العمرة يريد التمتع، لكن ساق الهدي معه، ساق الهدي معه، وسوق الهدي يمنع التحلل بعد العمرة، يمنع التحلل بعد العمرة، فإذا طاف سعى ليس له أن يتحلل، ليس له أن يتحلل، بل يبقى بإحرامه. فما المخرج؟ قال الشيخ: يدخل الحج على العمرة فيصبح قارنا، يصبح قارنا. والدليل على ذلك حديث عائشة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج على العمرة لما أحرمت بالعمرة وحاضت قبل أن تؤديها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امتشطي واغتسلي وألقي عنك العمرة، يعني مفردة، واجعلي معها الحج. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل مع العمرة حجا فتصبح قارنة، لأن الحيض منعها من العمرة. فكذلك هذا سوق الهدي منعه من التحلل من العمرة، فهو لا يستطيع أن يأتي بالعمرة. طيب ما المخرج؟ أن يدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة فيصبح قارنا. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة.
نعم، من كان من الحجاج معه أولاده وبناته الصغار فله أن يأخذهم من غير إحرام ولا يهل لهم، وله أن يهل لهم وأن يحج بهم وأن يعتمر بهم. وكما تقدم معنا، هذا الصبي أو الجارية إما أن يكون مميزا يدرك النية، فهذا يؤمر بأن ينوي، وإما أن يكون غير مميز لا يدرك النية فهذا ينوي عنه وليه. نعم.
قال: فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرما عنه ونويا عنه.
وليس قال أحرم بإذنهما، لأنهما سيتحملان أشياء كثيرة نتيجة حجه أو عمرته، فلا بد من إذنهما، وهو الذي ينوي، المقصود بالإحرام هنا النية، ينوي الدخول في النسك. نعم.
قال: وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه. والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزئ عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك، في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما.
والأصل أن الصبي لا يستطيع أن يرمي إلا إذا وجدت فرصة، وجدت فرصة مثلا يعني في الليل خف الزحام ما فيه زحام يرمي بنفسه، يرمي بنفسه. لكن الأصل الغالب أن الصبي لا يستطيع فيرمي عنه وليه أو غيره من الحجاج، لا يلزم أن يكون الرامي وليه، المهم أن يكون حاجا الذي يرمي عنه. مثلا أنا حججت معي 5 أطفال كلهم حججت بهم معي، يصعب علي أن أرمي عن نفسي ثم أرمي عن هذا ثم أرمي عن هذا، لي مثلا أقول لرفقتي يا فلان ارمي عن فلان، يا فلان ارمي عن فلان، يا فلان ارمي عن فلان. المهم أنه يجوز التوكيل عن الصبي في الرمي بالإجماع. نعم.
قال ابن منذر في الإجماع وأجمع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه.
وكما قلنا الأصل في الصبي أنه لا يطيق إلا إذا كانت هناك فرصة، إذا كانت هناك فرصة فكان فيه مثلا في اليوم العاشر في الليل جمرة العقبة تكون فاضية كما يقولون يذهب يرمي، يوم 11. أما يوم 18 للمتعجل فلا أرى أن الصبي يستطيع الرمي إلا إذا وجدت فرصة. ولا ينبغي أن يدخل الصبي في وسط الزحام فإن فيه خطرا عليه وعلى غيره. نعم.
قال ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار ويمنعان مما يمنع منه الكبار.
لكن عمد الصبي خطأ. نعم هو يمنع من المحظورات لكن عمد الصبي خطأ، فلو أن الصبي الذكر غطى رأسه متعمدا فهذا خطأ ما في فدية، ولكن نأمره بأن يكشف رأسه. نعم.
قال وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع، ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وقد تقدم في شروط الحج والعمرة.
نعم المرأة أخذت صبيا من محفتها وحملته بعضده ورفعته، وهذا يدل على أنه كان صغيرا، إذ أن الصبي الذي يعني أخذ في العمر يصعب على المرأة أن تتناوله بيدها وترفعه، هذا صعب على المرأة، فدل ذلك على أنه صبي صغير. فوجه الدلالة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولم يقل لها ولا تحمليه في الطواف، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أن الأمر واسع. وهذه المسألة خلافية بين العلماء، والأقرب عندي والله أعلم أنه إذا كان الصبي يعقل عقد النية أي كان مميزا فإنه عند الطواف يؤمر بنية الطواف ولا بأس من حمله، ويجزئ الطواف عن الاثنين لأن النية حصلت من الاثنين. أما إذا كان الصبي لا يعقل النية فإنه لا بد من طوافين، لأن اجتماع النيتين في عملين في قلب واحد لعملين واجبين عن شخصين أمر لا أصل له في الشرع، يعني لأنه يا إخوة إذا حمله وهو لا ينوي ماذا سيفعل؟ سينوي الطواف عنه هو، وينوي الطواف عن الطفل، فيتجتمع في القلب نيتان لعملين واجبين عن شخصين. وهذا فيه إشكال، ولذلك أرى والله أعلم أنه وقت السعة يطوف عن نفسه ثم يطوف عن الصبي الذي يحمله، أما عند الزحام الذي فيه المشقة الشديدة فإنه يجزئ عنه أن يطوف طوافا واحدا. لماذا؟ لأن المسألة اجتهادية، ما عندنا نص، وهي اجتهاد، والمشقة معتبرة شرعا ما دام أنه ليس هناك نص. وهذه المسألة يا إخوة في الحمل فقط، يعني يطوف وهو يحمل الصبي، أما في الدفع أو الجر فلا ترد هذه المسألة. إذا كان في الصبي في عربة، أو يدفع، هذا الصبي له عمله والرجل له عمله، فهذه لا تدخل في المسألة، وإنما يذكرها العلماء في مسألة الحمل. وأقول وأعود وأقول المسألة اجتهادية، وإذا وجدت المشقة فدفعها مطلوب ويكفي طواف واحد، لكن مع السعة والقدرة فإذا كان الصبي يعقل النية فلا إشكال، أما إذا كان لا يعقل النية فالذي أراه وأختاره من أقوال أهل العلم أن يطوف الولي عن نفسه أولا ثم يحمل الصبي ويطوف بنية الصبي. نعم.
قال حفظه الله: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك
وجوبا كما تقدم، وجوبا، ليست الحائض مخيرة ولا النفساء، بل إذا مرت بالميقات وهي تريد النسك يجب عليها أن تحرم من الميقات. نعم.
قال: وفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة، وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم.
فالحديث الأول دليل على وجوب إحرامها من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي نفساء: وأحرمي، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والحديث الثاني دليل على أنها تفعل ما يفعل الحاج والمعتمر غير أنها لا تطوف بالبيت، والأحوط والله أعلم أنها لا تسعى أيضا، لأن المسعى اليوم أصبح في داخل المسجد، في قلب المسجد، والحائض ممنوعة من دخول المسجد على الراجح، وأيضا حتى تجعل سعيها بعد الطواف فتخرج من الخلاف. نحن لا نقول لا يجوز لها لأن النص موجود، لكن نقول الأحوط أن لا تسعى أيضا، لا تطوف ولا تسعى للأمرين المذكورين، لأن المسعى اليوم في قلب المسجد. وهي ممنوعة من دخول المسجد على الراجح، وحتى تجعل سعيها بعد الطواف فتخرج من خلاف العلماء، فإن بعض أهل العلم يرون أن السعي إذا لم يسبقه طواف صحيح لا يصح، فتخرج من خلاف العلماء، فهذا الأقرب عندي والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل هذا الوصف الماتع من شيخنا متع الله به غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. أنبه الإخوة إلى أنه بغروب شمس اليوم تدخل العشر من ذي الحجة، فمن كان يريد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا بعد أن يؤذن المغرب الليلة، وبدخول المغرب تدخل أيام العشر، واليوم يشمل الليل والنهار. وإن كان العلماء قد اختلفوا في مسألة التفضيل بين عشر العشر من رمضان والعشر من ذي الحجة، وذهب بعض المحققين إلى أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، ونهار العشر الأول من ذي الحجة أفضل، لكن هذا لا يخرج ليالي العشر من ذي الحجة من الفضل. فمن الليلة تبدأ الأيام الفاضلة التي يعظم فيها ثواب الأعمال الصالحة، فليمتع الإنسان منا نفسه بما شاء من الأعمال التي ترضي الله، نكثر من ذكر الله، نكثر من قراءة القرآن، نكثر من الصوم، نحسن فرائضنا، نجتهد فيما يقربنا إلى الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا في البلد بعض الناس يوصون الحجاج برمي ورقة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيها اسمهم، وبعض ما يحتاجون إليه، فما حكمه جزاكم الله خيرا؟
هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمية له شرف، كل الناس دونه الأمية فيهم نقص إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الأمية له شرف صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ، حتى أنه لما كتبت الوثيقة في صلح الحديبية، كتب علي رضي الله عنه الوثيقة في صلح الحديبية، وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحو كلمة رسول الله، فشق ذلك على علي رضي الله عنه، كيف يمحو كلمة رسول الله وإنها لحق؟ فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرني إياها، فأرى إياها فمحاها صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ. ولكنه سيد القراء صلى الله عليه وسلم. فهذا أولا، يرمون الأوراق في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبينه حواجز، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة، وحجرة عائشة في بيتها، يعني لاحظ جدران الغرفة ثم جدران البيت، ثم هناك حائط بناه عمر بن عبد العزيز الخليفة الموفق رحمه الله، جعله مثلثا، جعل قاعدته إلى جهة القبلة ورأسه المثلث إلى جهة المصلين، ثم هناك حائط بناها العثمانيون، يعني إذا رمى الورقة، لو فرضنا أنه استطاع يرمي الورقة مع هذه الفتحة، أين تذهب؟ ثالثا، إن كان ما في هذه الورقة سؤال وطلب ودعاء فهذا شرك أكبر. قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره منذ بعثته إلى أن مات يحاربه، ثم ما يستحي هذا يأتي ويشرك عند النبي صلى الله، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم ما أمر به هو التوحيد، وأخبث ما نهى عنه هو الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا التوحيد كله وحذرنا من الشرك كله، لم يتركنا للعلماء ولم يترك الأمة لعالم أو شيخ يأتي من هنا ومن هنا ويقول لهم هذا قربه إلى الله. بعض الناس ما يستحي من الله ويكذب على دين الله ويسيء الظن بالله، بعض الناس يقول نحن أقل من أن نخاطب الله، أقل من أن ندعو الله، ولذلك لابد من الأولياء، لابد من الوسطاء، فنحن نرفع حوائجنا إلى الأولياء والأولياء يرفعون الحوائج إلى الله. أساء الظن بالله ورد كلام الله. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني عبادي، ما قال الأولياء ولا أصحاب القبور، وإذا سألك عبادي، ألستم عباد الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل أجاب. العادة في أسئلة القرآن أن يقول الله فقل، هنا قال فإني، الله هو الذي أجاب، ما احتاجنا إلى مجيب حتى إلى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى مجيب غيره سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، لا إيمان إلا بهذا لعلهم يرشدون. سبحان الله، الله يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهدم قواعد أهل الشرك، لأن الذي يحتاج إلى شفيع واسطة ليوصل له الدعاء إما بعيد ما يسمع فيحتاج، أو محتجب عن الناس بعيد عنهم، وإما لا يجيب إلا أن يأتيه من يحب. والله يقول لك إني قريب. سبحان الله، تصدق الله أو تصدق أولئك الذين ما يأتون بدليل لا من الكتاب ولا من السنة ويريدون أن يذلوك ويجعلوك تعبد البشر؟ الله يريد لك العزة، أن تعلق قلبك بالله، وإذا دعوت ما تحتاج إلى أحد من البشر. ربي مسني الضر، رب ارزقني، ما تحتاج إلى أحد من البشر. أولئك يريدون لك الذلة ويريدون أن تكون عبدا عندهم وعند شيوخهم. والدعاء حق الله، لأن حق الله العبادة. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله، الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. إذن حق الله عليك يا مسلم أن تدعو الله، حرام أن تعتقد، ما هو تدعو، أن تعتقد أنه يجوز أن تدعو غير الله، فكيف أن تفعل؟ فإذا كان هذه الأوراق فلانة بنت فلان ما تزوجت عمرها 40 سنة، يا رسول الله الزوج، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإن كان سلاما فقط فهذا سفه، لأن الله شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف أمته، فجعل ملائكة سيارين في الأرض، سياحين في الأرض، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته، ما تحتاج إلى قرطاس ولا إلى بشر، بمجرد أن تقول من أي بلد السلام عليك يا رسول الله التقطها الملك الملك وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، ديننا دين واضح ودين عزة، ما فيه تكلفات ولا فيه ذلة لأحد من البشر، ولكن شاء المبتدع وأراد المبتدع أن يدخلوا البدع المذلة، ثم قادهم الشيطان إلى الشرك الصراح. والله يا إخوة، قرأت قصيدة لرجل من السودان يدعي أنه من الشيوخ الصالحين، ما ترك شيئا لله إلا زعم أنه له، يتلاعب الشيطان ويساعده شياطين الإنس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة التوحيد. ديننا واضح في القرآن والسنة، وفهمه الصحابة، ويسر في غاية اليسر، لكن صعبه علينا من لم يعرف دين الله حقا، الجهلة وشياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك يا إخوة، علينا أن نلقي كل هذا وراء ظهورنا، ونتمسك بما في الكتاب والسنة، بفهم السلف، بفهم الصحابة، هذا ديننا، هكذا هو الدين. نلقى الله عز وجل بهذا الأمر. أما يأتي أناس يأتون بطرق، قال الطريق عندنا متصلة بالإسناد إلى الشيخ، ثم الشيخ قفز العلماء والصحابة وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ويقولون إسنادنا متصل، إسنادكم متصل، مظلم بأهل البدع، ثم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسنادنا فعن ثقات 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 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغشون العامة المساكين بالعواطف. العامة يحبون الله ويحبون الدين، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون الجنة، يأتي هؤلاء يدلسون عليهم. والعجب اليوم أنك تجد أن بعضهم يزعمون أنهم صوفية، يزعمون أنهم صوفية وأنهم عباد، وهم من أثرى الأثرياء، ولا زهد عندهم ولا عبادة عندهم. زرت بلدا من البلدان، وكنا في حفل وأظن ذكرت هذه القصة، فجاء رجل يضع على رأسه إحراما، هذا الإحرام رائحته تشم من كيلو من نتنه، متسخ. ولما دخل في الحفل إذا بالناس يقومون ويبركون على ركبهم ويحبون على يديه، قالوا هذا شيخ، شيخ علم، آخذ علم. قالوا لا، شيخ يعني معروف بالعبادة وكذا. قالوا لا، هو آخذ الطريق عن الشيخ، عن أبيه، وراثة وراثة، فهو الشيخ. ثم ذكر لي الإخوة، قالوا هذا الشيخ في يوم المولد يأتي بكرتون فيه فرنكات معدن ويبيعها على التجار، يقول هذا الفرنك إذا وضعته في الخزنة يزيد المال ويكثر المال، ويبيع الفرنك بعشر آلاف فيخرج في يوم المولد بملايين من التجار، يقولون عباد زهاد. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نتقي الله وأن نلزم السنة، والله لن نصل إلى الجنة إلا إذا سرنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ترك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غوى. ولذلك يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فجعل الأمة صنفين، صنف يدخل الجنة وصنف أبى بنفسه. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من المجنون الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذي يأبى أن يسير على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا أنا أسير على طريقة الشيخ، هذا أبى أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخير كله وطريق الجنة هو في صراط الله المستقيم الذي بينه الله في كتابه وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد الله وملائكته والناس أجمعين أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من دين الله إلا بينه لنا غاية البيان، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدى الأمانة بتمامها. وإني لأشهد الله والملائكة والناس أجمعين أن من أحدث في الإسلام حدثا يزعم أنه دين فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، كما قال ذلك عالم المدينة والإمام الأكبر مالك بن أنس رحمه الله وسائر علماء المسلمين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تجزئ أضحية الوالد عن أولاده الذين لكل منهم بيت مستقل؟ وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذه عني وعمن لم يضحي من أمتي يدل على أنها تجزئ؟ نرجو توضيح الحديث.
أما الإجزاء فكل أهل بيت لهم نفقة مستقلة فلهم أضحية. أما إذا كانوا يجتمعون في بيت حتى لو كانوا متزوجين والنفقة واحدة والقدر واحد، هذا الغالب، فتجزيهم أضحية واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحية كبشا وقال هذا عني وعن أهل بيتي، وذبح كبشا آخر عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يستطع الأضحية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يضحي له نصيب من أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.